عرفنا موقف الفقهاء والعلماء من هذا الحديث فذهب الجمهور إلى أن هذا الطلاق أو اتفق العلماء على أن هذا الطلاق طلاق بدعي وأنه محرم، لكن هل يقع إن طلق الرجل امرأته على هذه الحالة ولا يقع؟ فالجمهور على أنه يقع مع حرمته، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقع، قالوا لأنه محرم والمحرم لا تظهر أو لا تقع آثاره في الأحكام الشرعية. وقد كنا تناولنا قضايا ذكرت في هذا الحديث، ووقفنا عند قوله يعني في الكلام في مسألتي وحسبت علي تطليقا، لأن هذا القول نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو من قول عمر ومن رأي عمر، ولذا لما كان محل خلاف بين العلماء في رفعه ووقفه أيضا كان هذا من نتائج أو من آثار الخلاف أو من أسباب الخلاف التي أدت إلى القول بوقوع الطلاق أو بعدم وقوعه. وقد وقفنا عند قول الأمير الصنعاني رحمه الله قال: وقد صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير، وهذا أيضا أحد أئمة الزيدية في اليمن، يقول: لأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية.
محمد السيد،
لا هو وقد ساق السيد محمد فيما بعد. ايش عندك في النسخة يا؟
انا عندي
محمد بن ابراهيم الوزير هكذا. وايش عندك يا عبد الحليم عبد الحكيم؟ محمد بن ابراهيم الوزير. بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله عليه وسلم. معنى عدم رفع الوقوع يعني أن هذا الطلاق قد وقع. وقوع الطلاق في قوله وحسب التطليقة، أو أن أي لفظ يدل على أن النبي اعتد بطلاقها أو أنه عدها طلاقا عليه، يقول في اتفاق بين العلماء بأن هذا ليس بمرفوع. وفي الحقيقة هذا يعني كما مر معنا جاءت روايات تصرح بأن هذا مرفوع، فالاتفاق غير وارد.
سطورين ثلاثة مرفوع.
نعم
سطور مرفوع.
قال في الرواية إليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وقد ساق السيد محمد 16 حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي. 16 حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي. طبعا هذا بناه على ما انتهى إليه من أن رفع وقوع الطلاق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة قد نوزع فيها. قال: ولخصناها في رسالتنا المذكورة. وبعد هذا تعرف رجوعنا عما هنا، يعني وبعد أن قرأ رسالة ابن الوزير كأنه رأى رأي ابن الوزير، وذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وإلى أن طلاق المرأة في الحيض لا يقع. هذا قول مين؟ قول الأمير الصنعاني. ثم يقول هنا: فليلحق هذا في نسخ سبل السلام، يعني يلحق هذا القول في نسخ سبل السلام. ولعل من ألحق هذا الكلام، أو قد تكون هناك بعض النسخ لم يكتب فيها هذا ثم هو ألحق ذلك، فالنسخة التي طبعت ذكر فيها هذا القول الذي ذهب إليه أول ذهب إلى خلاف أولا ذهب إليه ثم رجع عنه ثم عاد إليه مرة أخرى. قال: وأما الاستدلال على الوقوع بقوله فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض. يعني يقول هذا الدليل لا يكفي. النبي يقول فليراجعها، ويقول إن كلمة يراجعها لا يكفي أن يكون دليلا، فهو غير ناهض، لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعي متأخر عرف شرعي متأخر، إذ هي لغة أعم من ذلك. لكن الشارع عندما قال يراجعها هو لم يخاطب الناس بالمفهوم اللغوي، وإنما كان هو مصدر التشريع. وكون هذه اللفظة أصبحت لفظا شرعيا، إنما اكتسبت هذه الشرعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ هي أعم لغة أعم من ذلك، ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض، وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة، لأن النبي قال له مره فليراجعها، ولم يستشر هنا أو لم يقل الشارع بعد استشارة المرأة ولا الولي. فدل ذلك على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا له أن يراجعها بدون رضاها، لا يشترط رضاها ولا رضا وليها. فإذا قال قد راجعتها فقد رجعت إلى عصمته. وهذه في الحقيقة من الأمور التي غفل عنها كثير من الناس، وربما ضاعت كثير من المصالح ومن الحقوق في جهل هذا الأمر. يأتي الرجل ويقول أنا أريد أن أراجع امرأتي، فيحلف وليها بالله ثلاثا أنها لا ترجع إليه، وتقسم المرأة أنها لا تعود إليه، مع أنهم ليس لهم في ذلك حق. بل ينبغي ويتوقف الزوج في مثل هذه الأحوال ويقول: ماذا أصنع وقد حلف أبوها أو حلف أخوها أو حلفت أن لا تعود، وينتظر رضا كل واحد منهم، ويوسط الوسائط في سبيل أن يقتنع الناس بإرجاعها إليه، في حين أنه لو قال إني قد راجعت امرأتي ورددتها إلى عصمتي وأشهد عليها اثنين فإن ذلك كاف في رجعتها وإن لم تعد إلى بيته. ليس المراد بالرجعة أن تؤخذ المرأة ويذهب بها إلى البيت، لا، وإنما المراد أن تعود إلى عصمتك. وبعض الجهلة يشترط شروط، يقول أنا لا أردها عليك إلا إذا دفعت لي مبلغ كذا، وإذا أرضيت أمها بكذا، وهذا كله من باب تحصيل الحاصل، فإنه بمجرد أن يعيدها إليه ينوي ذلك أو يشهد على ذلك فإن هذا لكن إنما وقع الناس في مثل هذه الأمور وفي هذه الجهالات نتيجة لتركهم أمرا وواجبا ربانيا. فإن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. والحاصل أنه بمجرد ما يطلق الرجل امرأته الطلاق الرجعي يستأجر لوري يحملها وعفشها ويرسلها إلى إلى بيت أبيها. أنا طلقتها طلقة واحدة. طيب إن طلقتها طلقة واحدة أبقيها في بيتها؟ لا تبقى في بيتي ولا لي عليها سبيل، وما إلى ذلك من الحماقات التي يرتكبها بعض الأزواج. فإذا ما جلس يوم أو يومين ووجد البيت قد خلا وأصبح وحيدا في بيته، وبدأ يتذكر محاسن تلك المرأة وفضلها عليه وملأها للبيت عليه، ندم وذهب يهرع ويستعين بفلان وفلان ويوسط فلان وفلان لكي يعيد إليه امرأته، ويدعي على نفسه بأنه كان أحمق وبأنه كان مجنون وبأنه كان كذا ويا ليته لم يفعل كذا، كل هذه أمور نظرا لأنه ترك أمر الله وقع فيها وعاقبه الله عليها. وبعد هذا كله يشترط عليه أهلها تلك الشروط التي تعرفون كثيرا منها، ما نعيدها إليك إلا إذا جئتنا بمجموعة من الرجال يجلسونك بين أيديهم ويأخذون عليك العهود والمواثيق وما إلى ذلك، وتدفع لأمها كذا ولأبيها كذا وترضيها بكذا، وينتهي الوقت ولم ينتهوا من هذه المفاوضات ويضيع حقه. وربما كانت المرأة حريصة على العودة والرجل حريص على العودة، لكن الأولياء نريد أن نؤدبه ونريد أن نعلمه أن هذه المرأة ليست هينة، يطلقها متى شاء ويردها متى شاء، مما يذكي الشيطان فيه بين الطرفين، وتصبح قضية لا تنتهي، قضية لا حل لها، تقفل أمامها كل الطرق، في حين أن الله جل وعلا أرشدنا إلى هذا الأمر وقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والأمر واضح، ثم يقول الله تعالى مبينا الحكمة في بقاء المرأة في بيت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يطلق الرجل امرأته ويردها إلى عصمته ولا يعلم عن ذلك إلا المرأة والشاهدين، ربما حتى ولي المرأة لا يدري، لأنه في هذه الحال إذا ابتعد الزوجان وجلس مدة ثم تفاتح وتعاتب وعرف كل خطأ وأحس بمسؤوليته وعرف صوابه وخطأه وتفاهم هو وأهله على أسلوب جديد للحياة، تزول كل المشكلات وتنتهي كل الصعوبات، ويعود الناس إلى حياتهم الأولى دون أن يتدخل فيها متدخل، ودون أن يزيد في التعقيدات فيما بين الناس مزيد. لذلك ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نؤكد على هذا الأمر، وأن نوضحه للناس، وأن نبين أن الناس قد تركوا أمرا كان لهم فيه كل الخير وضيعوا على أنفسهم أمرا كثيرا ما يندبون بتركه. وعندما تخبر الواحد منهم وتقول له لما فعلت، والله قد جعل لك فرجا ومخرجا وما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، يستغرب وكأنك جئته بشيء ما له ذكر في أو لا يعرفه الأقدمون، يقول هذه المسألة أنا أول مرة أسمع بها، مع أني سألت فلانا وفلان وجاقشت فلانا وفلان وكلمت فلانا وفلان وكلهم لا يعرفون ذلك. وربما لو قلتها في مجلس فيه كثير من أهل الرأي والفكر والعقل ومن الناس الذين يتصدرون ومن الناس الذين يزعمون أنهم لا يخفى عليهم أو لا تخفى عليهم خافية، إذا قلت لهم إن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرج، وحكمها حكم الزوجات، تطبخ للزوج وتعد له طعاما وتغسل له ثيابا وتأكل معه في صحن واحد، كل ذلك لها أن تفعله معه ما دامت في العدة، فإنها زوجها لها حكم الزوجات، كل الذي يتعطل ويتوقف القسم لها، لكن الحديث معها والكلام ومناقشة الآراء ومعرفة الصحيح وغير ذلك من المسائل يجوز أن يجري بين الزوجين. والله سبحانه وتعالى إنما يريد بهذا أن يعطيك الفرصة حتى تغتنم وتعيد بناء بيتك وتقوم ما اعوج منه ولا تهدمه وتكسر وتقطع العلاقة التي أقيمت بحق الله أو أقيمت بفضل الله وأقيمت بأمر الله جل وعلا. أما الطلاق البائن نعم فلا تبقى في البيت لأنه لا موجب لها. ويدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وبط طلاقها، هذا الزوج كان كريما أرسل إليها مع وكيله نفقتها، وكانت كمية من الشعير تستعير بها المرأة في فترة العدة، تقول فسخطتها ايش يرسل اليها شعير، هي لا تريد الشعير، فسخطت هذه الكمية وذهبت تشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له ان فلانا طلقها وبت طلاقها او طلقها الثالثة او طلقها ثلاثا، ثم إنه أرسل إليها شعيرا مع وكيله نفقا وإنها قد سخطته، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما دمت قد طلقت ثلاثا فلا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. ثم أشار عليها وقال اعتدي، طبعا ما عندها بيت، أين تعتد؟ قال اعتدي في بيت ام شريك، امرأة من نساء المسلمين، كانت امرأة صالحة، كان الناس لانها كانت امرأة كريمة وامرأة فاضلة وامرأة كبيرة، فكان المسلمون خاصة الذين لا يجدون بيوتا كانوا يذهبون إليها كل يوم جمعة، تصنع لهم الطعام فيذهبون ويطعمون عندها في يوم الجمعة، لأن هذا اليوم يتفرغ فيه الناس للصلاة، فإذا ما صلوا الجمعة ذهبوا إلى بيت أم شريك يأكلون من طعام تصنعه لهم. كانت تأتي بالسلق وهو نبات معروف، تطبخه مع الشعير وتقدمه لهم مثل الحساء مثل الشوربة، يطعمونه ويشربونه ويحمدون الله تعالى ويرون أنهم قد تناولوا طبقا ساخنا، وربما كان الواحد منهم يهل عليه الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيته نار، وكان طعامه الأسودين وهما التمر والماء أو الماء والتمر، فإذا وجد طبقا ساخنا مثل هذا لا شك أنه مما يسعى إليه، خصوصا إذا كان من نفس كريمة وكان من امرأة مثل ام شريك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اذهبي واعتدي في بيت ام شريك، ثم قال عليه الصلاة والسلام لها لا تذهبي الى بيت ام شريك، فانها امرأة يغشاها اصحابي، يعني الرجال يذهبون اليها ويدخلون في بيتها ويجلسون عندها، وأنت ما دمت في العدة فتحتاجين إلى أن لا يراك أحد من الرجال، وتحتاجين ربما احتجت أن تجلسي في البيت، وأنت في البيت قد تضعين بعض ثيابك وقد ينكشف شيء من جسمك، وربما تعرضت لنظرة ناظر. ثم قال لها إذن فاعتدي في بيت عبد الله ابن أم مكتوم، يعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يرى، وإنك قد تضعين بعض ثيابك، فإذا انتهت عدتك فآذنيني، يعني إذا انتهيت من العدة أعطيني خبر وأعلميني. فلما انتهت من عدتها جاءت تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت يا رسول الله، وأنا وهي في العدة وفي أثناء العدة تقدم إليها خطيبان، يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية ابن أبي سفيان قد خطباني. ما سمع؟ زيد بن ثابت. إن أبا جهم ومعاوية ابن أبي سفيان قد خطباني، وما رأيك يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام مشيرا، أما معاوية ابن أبي سفيان فصعلوك لا مال له، يعني إذا لا يصلح لك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وهذا تعبير عن أو كناية عن كثرة الأسفار أو ضرب النساء، يعني كان ضرابا للنساء، ولكن أشار عليها عليه الصلاة والسلام أن تزوجي أسامة، أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومولاه. قالت فجعل الله في أسامة خيرا كثيرا وبارك الله لها في أسامة. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي لم يجعل للمطلقة طلاقا بائنا نفقة ولا سكنا، ولذلك إذا طلقت طلاقا بائنا تذهب إلى بيت أهلها، أما إن كان طلاقها رجعيا فتبقى في بيت أهلها، نعم، في بيت زوجها، نعم. وهل مال الولد مال أبيه؟ هل مال الولد مال الأب مال الولد؟ هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هل أنت أدرى برسول الله صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الذي ورد أنها قالت إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، والمراد به معاوية ابن أبي سفيان، وقد أخبر النبي بذلك الواقع، لأن معاوية في ذلك الوقت ما كان عنده مال، وهذا لا يعني أن النبي طعن فيه، بل كان النبي يخبر بالواقع. أيهم أصلح لها من هؤلاء الثلاثة؟ رأى النبي أن أصلحهم أسامة وبين لها الواقع، أما معاوية ما عنده. ولا ننسى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب، ولذلك النبي لما قال لها فإذا فرغت فآذنيني، لماذا؟ لأنه كان قد نوى أن يخطبها لأسامة، ولذلك لما استشارته أشار عليها بما هو خير، لأنه يعلم من أخبار أسامة ما يعلم، ويعلم من أخبار غيرهما ما يعلم. فكونه وأما معاوية، إذا قلنا إنه معاوية مطلق وليس المراد به معاوية ابن أبي سفيان ويحتمل أن يكون غيره، جاء في بعض الروايات النص على ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا القول لا يعني أن إذا كان أبو سفيان كان رجلا غنيا ثريا أن يكون ابنه أيضا كذلك، لأن أبا سفيان أو لأن معاوية قد شب عن الطوق وأصبح رجلا يتكسب بنفسه ورجلا يعمل لنفسه، وكم رجل غني له أولاد غير أغنياء. واضح؟ من مسلمة الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه. وهل المراد بقوله يعني كونه إن النبي أعطاه شيئا من المال، هل معنى ذلك يخرجه من هذا الوصف؟ ها؟ والقصة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كثير، لكن هل هذه القصة كانت بعد أن أعطاه النبي ولا قبل أن يعطيه النبي؟ إيش الدليل؟ ما فيش دليل عندنا على أن بعد فتح الطائف. أي ما يعني هذا؟ ربما أن المسألة كانت يعني أعرف هذا أن هذا كان في المدينة وأن هذه القصة، لكن هذه القصة ما عندنا دليل يدل على أنها كانت بعد أن أعطى النبي معاوية هذا المال. الشيء الثاني، لو سلمنا أنها بعد أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال، فالوارد أن النبي إنما أعطى من؟ أعطى أبا سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم الروايات تذكر أن الذي أعطي هو أبو سفيان وليس معاوية. النبي أعطى أبا سفيان وادي من الغنم، ما عرف أن النبي أعطى، ولم تترد روايات أن النبي أعطى معاوية، وإنما الذي جاء من الروايات إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، وعندئذ فلا يكون أي اعتراض على هذا. لو سلمنا أن النبي أعطى معاوية، فقد يكون معاوية تصرف فيها، وقد يكون معاوية أيضا وزعها وأعطاها وضاعت وأنفقها، خصوصا وأننا لا نعرف أن الذين تأخر إسلامهم والذين أسلموا بعد الفتح كانوا حريصين على أن ينالوا أو أن يكون لهم شيء يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يكون معاوية سلخ من ماله ولما جاء إلى المدينة وبقي في المدينة ما كان عنده مال. قال: ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي، لأنه جعل ذلك إليه، ولقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبأن الحامل لا تحيض لقوله طاهرا أو حاملا، فجعلها في مقابلة الإيه؟ الطاهر، والطاهر هي التي يجري عليها دم الحيض، وأما الحامل فما يجري عليها من دم أو ما ينزل عليها من دم هذا ليس دم إيه؟ دم حيض يأخذ أحكام الحيض. قال: فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه، وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر، لأن عدتها بوضع الحمل، وأن الأقراء في العدة هي الأطهار. قد تجد الحائض دما ينزل عليها الحامل، قد تجد الحامل دما ينزل عليها، لكن هل هذا دم حيض؟ بعضهم اعتبره مثل دم الحيض وقال قد ترى المرأة الحائض الحامل الحيض الدم، لكن هذا الدم كما يقولون دم استحاضة وليس دم حيض، وهو الذي يسمى في عرف الأطباء هذه الأيام بالنزيف، ودم الاستحاضة لا أثر له على المرأة، كل الذي يعطيها أنها لها أن تؤخر إحدى الصلاتين وتقدم الصلاة الثانية، يعني تصلي واحدة في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها، وتغتسل وتصلي. فهي لا يعني دم الاستحاضة لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم، فتصوم وإن كانت على استحاضة. وأيضا لزوجها أن يقربها، يعني لو أراد، وإن كان يعني هذا أمر غير مستحسن لما فيه من ضرر قد يلحق بهما معا. نعم، الإجهاض ولادة، لأن الولد الذي في بطنها نزل فيعتبر ولادة، وحكمه حكم الولادة. فالمرأة التي ترى الدم بعد الإجهاض هذا دم نفاس، وحكمه حكم الحيض. فالمرأة في فترة النفاس لا تصلي، المرأة في فترة النفاس لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم، واضح؟ فإن استمر معها الدم إلى 40 فما بعد 40 نعتبر ذلك دم نفاس، وما بعد 40 يعتبر دم دم استحاضة. قال: وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر، لأن عدتها بوضع الحمل، وأن الأقراء في العدة هي الأطهار. استدل على ذلك بقوله، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في معنى الأقراء، وأن لفظ القرء أو لفظ القرء من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة أو من المشترك اللفظي الذي يدل على المعنى ويدل على غيره، وهو هنا من ألفاظ التضاد، حيث يدل على الطهر ويدل على الحيض. قال الغزالي: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة، يستثنى من ذلك طلاق المخالعة، فإنه يقع حتى وإن كان في حيض، لأن الغرض منه هو الإبانة لا الرجعة. قال: ويستثنى، والغرض منه أيضا المخالعة والفسخ وليس الطلاق. طلاق المخالعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال امرأة ذابت هل هي طاهر أو حائض مع أمره له بالطلاق. والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. إيش معنى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال؟ ينزل منزلة العموم في المقال. معنى هذه العبارة، معنى هذه العبارة يقول: نعم النبي لم يسأل، لكن هذه أمور معروفة وهي قواعد مستقرة، أن الرجل لا يطلق امرأته وهي وهي حائض، وكذلك لا يخالعها حال حال الحيض، وكذلك كل الأمور التي ورد الطلاق فيها مثل المخالعة واللعان وغير ذلك تنزل منزلة الأصل، وهو عدم وقوعها في هذه الأحوال. هذا ما يقصده، والله أعلم. الإمام الشافعي وغيره من الجمهور يقولون بوقوعه لكن مع الإثم، الإثم على من خالعها، لأنه كان ينبغي له أن يسأل، والقاضي الذي يريد أن يخالع ويجري بينهما الخلع يسأل. فإن كانت هذه المرأة حائض أخر الخلع حتى تطهر. نعم، هي إن طلبت الطلاق، لكن ينبغي أن يستفصل في هذا وتسأل حتى لا يقع الشيء في وقت محرم. يقول لي ولم يستفصل لأن من حالها أنها لم تكن حائضا، كان عارفا من حالها أنها لم تكن حائضا، ولذلك ينزل الاحتمال، قال منزلة العموم الذي هو الأصل والقضية، يعني أنه هو الأصل، حيث إن كان يحتاج إلى استفصال يستفصل. لأن هذا حكم معروف عندهم واضح بين. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس رضي الله تعالى عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا كانت لهم فيه أنا إيش عندك؟ لا، في النسخة عندنا فيه تاء وتاء تاء تأنيث ساكنة. إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه الإمام مسلم. وأنات، أليست أنات هي اسم كان وهي المؤنثة ويؤنث الفعل لها؟ كانت أنات. طيب تعرف لماذا أخرها أن كانت؟ ليش أخر كلمة أنات عن كانت مع أنها اسم كان؟ المبتدا جار ومجرور؟ لا، أنات هي هو المبتدا وهو اسم كان. ها؟
لأنها نكرة.
لأنها نكرة. لأنها نكرة أصلاً. الأصل أنات لهم كده. وعلماء العربية يقولون ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد نمرة، عند زيد النمرة يؤخرون الاسم المبتدأ إذا كان نكرة، لأن العرب لا تنطق بالنكرات، يعني لا تبدأ النطق بالنكرات. فلما أدخلت كان على إيه؟ على لهم أنات، بقيت على ما هي عليه، لكن ألحقت بكان تاء التانيث لتدل على أن اسمها اسم مؤنث. قال وعن ابن عباس، هذا الحديث أيضا من الأحاديث المشكلة في باب الطلاق، ومن الأحاديث التي تنازع الفقهاء حولها نزاعا طويلا جدا، ويتلخص الأمر في ذلك أن الطلاق الثلاث، وقد حملوا هذا على الطلاق بلفظ الثلاث، أن يطلق الرجل امرأته بلفظ الثلاث، يقول هي طالق بالثلاث. ومنهم من يدخل في هذا أن يكرر اللفظ في مجلس واحد، فأن يقول هي طالق طالق طالق، ويريد بذلك تعدد الطلقات لا تأكيد الطلقات. هذه المسألة اختلف الفقهاء هل تقع ثلاثا أو لا، فجمهور العلماء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم عمر وابن مسعود وعلي وغيرهم وسائر أو وكثير من الفقهاء، يذهبون إلى أن المرأة إذا طلقت ثلاثا يقع ثلاثا. واستدلوا بهذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة وأنباه عليهم ومضى عليهم الطلاق، فاعتبروا هذا بمثابة الإجماع. ومنهم من فسر معنى إن كان الطلاق على عهد النبي، يعني إن واقع الطلاق كان الناس في أيام النبي لا يجمعون الطلقات الثلاث، لكن يطلقون واحدة واحدة، وهذا الإخبار لا يعني أنه لا يجوز، أو لا يعني أنه لو طلق الإنسان امرأته بأكثر من طلقة لا يقع العدد الذي قصده. معنى هذا يعني من ذهب إلى أن الطلاق يقع يقول إن قول ابن عباس هذا هو حكاية عن الحال، وحكاية الحال لا تنفي وقوع غيره، حكاية الحال لا تنفي وقوع غيره، يعني الناس عادتهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل امرأته طلقة طلقة، أما بعد ذلك أخذ الناس أسلوبا آخر وهو أن يتخلص من المرأة بأن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة. فلما فعل الناس هذا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يعاملهم ويؤاخذهم بفعلهم، أي يوقع عليهم الطلاق واحدة واحدة لأنهم يفعلونه واحدة واحدة. فلما كان في أيام عمر واستعجلوا وأخذوا يطلقون ثلاثا ثلاثا، عمر أمضى فيهم هذا الحكم على اعتبار أنه أخذهم بنياتهم وأخذهم بما فعلوا كما أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بنياتهم وبما فعلوا، فيكون هذا القول هو بمثابة حكاية الواقع. هكذا خرج أصحاب أو الجمهور الذين يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاث، خرجوه على هذا المعنى، خرجوه على هذا المعنى. ولهم أدلة أخرى ومنها حديث ركانة أنه طلق امرأته وبت طلاقا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله ما قصدت إلا واحدة، لأنه لما طلقها وقال هي طالق البتة، وقد نوى أن يطلقها واحدة، فبعد أن طلقها حزن على فراقها وتأسف على تطليقها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزعا يريد أن يعيد إليه امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سائلا مستفصلا الله ما قصدت إلا واحدة؟ قال والله ما قصدت إلا واحدة. فلما حلفه يمين ثلاث مرات الله ما قصدت إلا واحدة، وفي كل مرة يقول والله ما قصدت إلا واحدة، فردها عليه على أنها إيه؟ أنها طلقة واحدة. فدل مفهوم هذا الحديث على أن الإنسان لو قصد أكثر من واحدة يقع ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. هذا ما استدل إليه به الجمهور. وذهب جماعة من الفقهاء يقول منهم الهادوية والرافضة، وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من علماء الفقه الذين وابن حزم وغيرهم، قالوا إن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، واستدلوا بأن هذا الأمر كان شائعا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي غيره هو عمر، وقالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه إنما غير هذا باجتهاد منه، والاجتهاد لا يكون في مقابلة النص. ولهم في ذلك مناظرات طويلة ومؤلفات كثيرة، لكن الذي يهمنا من هذا أن نفهم أن المسألة الخلاف لا يزال قائما فيها، والمسألة لا يزال يتبناها فريقان، لا يزال يتبنى كل فريق رأيا وكل فريق يستدل بما جاء من أدلة يستنصر بها، وأن المسألة من المسائل التي لم ينتهي فيها الخلاف ولن ينتهي فيها الخلاف، ولأن هذه المسألة قد يترتب عليها مصالح الناس، لما كانت تترتب عليها مصالح الناس فكل من نظر إلى مصلحة ورجحها أخذ بأحد الرأيين، والله أعلم يعني أولى القولين بالحجة وبالدليل في هذا. قال
كيف تفسر الآية ثلاث مرات؟
ألفاظ الطلاق ألفاظ يقولون نص، وألفاظ صريحة، وألفاظ على سبيل الكناية. فيقولون إن الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية، فإن قال هي طالق تطلق، ولو قال ذلك على سبيل الخطأ، فلو أراد أن يقول هي طاهر فقال هي طالق عند بعضهم تقع، لأن العبرة باللفظ وليس لنا السؤال عن النية. لكن الذي يبدو والله أعلم أن النية معتبرة، أن النية معتبرة خصوصا في هذه المسائل الشرعية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بما أخطأ، فلو أراد أن يقول هي طاهر فقال هي طالق فلا يعتبر هذا، لأن العبرة يعني ما من شك أن اللفظ دال، لكن ليس هو دال في كل الأحوال، خصوصا إذا كانت هناك قرائن تصرفه عن ظاهره أو لا تدل على أنه قصد هذا. من الأدلة التي استدل بها الجمهور أيضا قول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هذا هو الطلاق الأكمل، أن تطلق مرة بعد مرة بعد مرة. فإن جمع الإنسان ذلك فكأنه لم يعط نفسه المهلة التي أعطاه الله إياها، فكونه ترك الأكمل لا يدل على عدم الوقوع. نعم.
بالنسبة للذين يقولون تكرار الطلاق في مجلس واحد، بالنسبة للذين يحرمون، هذا يقول أن التعليل وعديل هذا يكون يوقع في مجلس واحد،
يعني على اعتبار أنه يكون بينه رجعة، كان طلق وراجع ثم طلق وراجع، هذا هو الذي. وأما الذين يقولون على اعتبار أنه في مجلس واحد سواء كان بلفظ واحد أو بتكرار، لأن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأمر الله، ولأن النبي غضب من هذا الصنيع.
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أمرناه يفهم منه أنه لم يكن يمضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هو هذا محتمل، وهذا هو الظاهر، أن الناس كانوا لو طلقوا بلفظ الثلاث يحمل على أنه واحدة، ظاهر الحديث هو هذا، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يؤاخذهم بما تعجلوا به وبما ابتدعوه، حيث أكثروا من الطلاق بلفظ الثلاث، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. هذا هو الظاهر، لكن كما قلت المعنى الثاني معنى المحتمل أيضا، فإذا حمل على المعنى المحتمل بحيث إن السبب في حمله هو بيان أن هذا الأمر ليس على ظاهره الذي فهم، إذا كانت هناك قرائن تدل عليه فلا مانع من حمله على غير الظاهر، لأن الأدلة التي يستدل بها أو الأدلة الشرعية قد يكون الدليل فيها ظاهرا، فإن كان الدليل ظاهرا يعني التأويل فيه محتمل، ومتى لا يكون الدليل يعني التأويل فيه محتمل؟ إذا كان الدليل نصا، كما هو معلوم عند علماء الأصول. قال الطلاق الكناية، كأن يقول للرجل للمرأة يعني اذهبي إلى أهلك، ها، أو أن يأتي بلفظ أنت خلية أنت البرية، مثل هذه الألفاظ التي لا تدل بظاهرها، قد لا تفهم المرأة منها ابتداء أنه أنه طلاق، ويحتاج إلى قرينة تكشف عن ذلك. هذا ما يسمى بالطلاق بالكناية، تعرف بنيته. هنا يشترط العلماء في ألفاظ الكناية النية، النية شرط في ألفاظ الكناية. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. لاحظ هنا أنه ذاقها في النص وفي الإيه وفي الشرح كانت يعني، ولم يفعل مثل العادة أنه يذكر في النص غير ما يذكره في الشرح. كانت لهم فيه أناة، قال بفتح الهمزة أي مهلة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال رواه مسلم: يقول الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر أبي بكر، ثم في أول أيامه. يعني هذا إشكال ساقه العلماء فيما يتعلق بمخالفة عمر رضي الله عنه لهذا الأمر. يقول: وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك، يعني الإجماع على أي شيء؟ هل الطلاق على الطلاق، بل الإجماع على رأي عمر؟ ها؟ هل الإجماع كان قائما على عد الطلاق الثلاث واحد؟ عشان يزيد في الاستشكال، هو قال إن هنا هذا إشكال، فأراد أن يعزز أن هذا إشكال، ويظهر ويبرز من أهمية هذا الإشكال. يعني هو ليس بس مجرد رأي يقابل رأي، لا، بل هو رأي بعد إيه؟ بعد إجماع. كأنه يقول إن الإجماع انعقد على أن الطلاق بلفظ الثلاث في أيام النبي وأبي بكر وعمر. إن لم نقل أن الإجماع في أيام النبي له شأن، لكنه في أيام أبي بكر وفي السنتين من خلافة عمر، كأن الإجماع قائم على أن اعتبار الثلاث واحدة. فكيف بعد ذلك ينقض عمر هذا الإجماع ويفتي برأي يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأن المسألة فيها مخالفتين: مخالفة صريح رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الإجماع الذي انعقد في أيام أبي بكر وعمر.
قد يكون أخذ إجماع الصحابة،
وهل يجوز أن ينعقد الإجماع بعد الإجماع؟ إحنا ما كنا قلنا قبل مدة إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا ينسخ إجماعا ولا ينسخ الإجماع، لأن الإجماع دليل قطعي والإجماع معصوم.
حتى لو اجتمع
الإجماع من الأمة الإسلامية معصوم، ودليل النص لا ينسخ أبدا ولا ينسخ، حتى لا يقول إنسان أنا آتي بإجماع آخر أنسخ به الإجماع الأول. فهم يقولون لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ. فهنا لو قلنا إن هذا إجماع، لكن هو الأمر الحقيقي أن الذين يقولون بأن ينازعون في الإجماع، هل انعقد الإجماع؟ يعني ينازعون في صحة انعقاد الإجماع، هل صح هذا الإجماع؟ ولو قيل إنه إجماع، لكن هل انعقد؟ لأننا نحن لا ننسى أن تعريف الإجماع هو إيه؟ أن يتفق مجتهد عصر على رأي. كيف تجمع متفق مجتهد العصر؟ وهل تستطيع أن تحصر مجتهد العصر لا على مستوى دولة أو مدينة، وإنما على مستوى العالم الإسلامي؟
كان في عصر أبو بكر وعمر جائز.
على كل حال هذا موضوعنا اليوم. الشيء الثاني أن هؤلاء المجتمعون إذا قالوا رأيا يثبتون عليه إلى أن ينقرضوا. إلى إيه؟ إلى أن ينقرضوا. فهل يمكن أحد لا يرجع عن قوله؟ ها؟ فابن عباس رضي الله عنه لما طرح هذه المسألة قيل له طيب انعقد الإجماع على أيام عمر ولو بقيت مع على قول عمر أولى لك من الرجوع. قال والله أنا يعني لما قال عمر هذه المقالة خفت من عمر ها، ولذلك ما أبديت رأي. وهذا مفترض في قول كل واحد، فقد لا يكون الإنسان خائفا لكن ربما لا يمكن من إبداء رأيه ها؟ يعني أو ربما إن المسألة لم تظهر له أو ربما إن المسألة ما كانت واضحة في ذهنه. فالعلماء يريدون على الإجماع أشياء كثيرة ينقضون بها ذلك الإجماع، حتى إن بعضهم يقول ما ثبت الإجماع، ما فيش مسألة ثبت فيها إجماع. قال ومنهم من يستثني إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. يقول هنا وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك. والظاهر من كلام ابن عباس أن الإجماع كان على ذلك يعني في قول عمر لا في نقيض قول عمر، يعني أن الإجماع انعقد من أيام عمر على أن يمضيه عليهم ثلاثا فأمضاه. قال وأجيب عنه بستة أجوبة، أجيب عن هذا الإشكال الذي أورد على ابن على عمر رضي الله عنه. الأول أنه الأول الجواب الأول أنه كان الحكم أنه كان الحكم كذلك، يعني كان طلاق الثلاثة واحدة ثم نسخ في عصره صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن هذا كان مستمرا. والذي قال إنه كان في أيام أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ما كان عالما به بالناسخ، فقد أخرج أبو داود من طريق يزيد النحوي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فنسخ ذلك انتهى. إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. هذا جواب أجيب به يعني على أن، لكن هذا الجواب يعني لا يسلم. ولذلك قال الأمير الصنعاني قلت إن ثبتت